إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وينبغي لكل مسلم وهو يلجأ إلى الله ويحتمي بحماه يستعيذ به من شر نفسه، ينبغي له أن يفصل بين الخير والشر وأن يتعرف مسارب النفس والتواءاتها ومنازلها ودرجاتها، ولا يكون ذلك إلا بميزان الله وكتاب الله، وأن يعرف العمل الصالح من العمل السيء. وأربأ بنفسي أولا وبكل أخ مسلم ثانيا أن ينطق ما لا يفهم، أو أن يخاطب الله بما لا يعي، إن كنا نخاطب أنفسنا بما لا نفهم وبما لا نقصده وبما لا نعزم الوفاء به فإنه من سوء الأدب والجرأة على الله أن نخاطبه سبحانه بذلك الأسلوب. على المؤمن وهو يخاطب الله الذي خلقه ورزقه أن يخاطبه خطاب وعي وإدراك، خطاب صدق وعزم، خطاب عبادة. وإذا كان أمرنا كذلك والله لصلح حالنا وتبدلت أمورنا، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ينصر أحبابه، يؤيد أولياءه، لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. متى صدق الإيمان كانت العزة وكان المجد وكان الرأس المرفوع والكلمة المسموعة، وإذا كان الحال غير ذلك فلنراجع إيماننا. ما أي إيمان فينا؟ أي خير في حياتنا؟ ووعد الله لا يتخلف، ومن أوفى بعهده من الله، ولكن إذا تخلف فليس خلف وعد، ولكن لأن شروط الوعد غير موجودة. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله بالهدى ودين الحق لينصره على الدين كله، على الدين كله، على كل فكر يخالف القرآن والسنة، على كل أيديولوجية أو استراتيجية، على الدين كله ولو كره من يكره، مشرك او كافر. ونحن ورثته صلى الله عليه وسلم، والأمانة ملقاه على عواتقنا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. وعن كل مسلم فقه نفسه وعرف ربه وأخلص ذمته ووفى بعهده مع الله. وبعد، فيا جماعة المسلمين، إننا والحمد لله تبارك وتعالى قد أكرمنا ربنا بثمار وخيرات الهجرة الميمونة. كيف أكرمنا؟ أكرمنا بأن جعل الإسلام ديننا ورضا الله غايتنا، ومحمدا صلى الله عليه وسلم نبينا وزعيمنا ورسولنا، وأن جعل القرآن كتابنا ومنهجنا، وأن جعل الدعوة إلى القرآن سبيلنا. كل هذه أو هذا كله بعض من كل لثمار الهجرة الميمونة. قولك لا إله إلا الله من ثمار الهجرة، هذا المسجد من ثمرات الهجرة، تلك النصائح وهذه المصاحف وهذا الحلال وهذا الحرام وهذا الخير وذاك الشر، كله من ثمار الهجرة. ولولا الهجرة الميمونة المباركة المثمرة المنتجة ما كان إسلام ولا مسلمون. فنحن نعيش في بركاتها ونتمتع بثمارها، فعلينا أن نحمد الله على ذلك الإكرام. هذا الحدث أيها الإخوة حدث وقع في زمن بعيد مضت عليه قرون، 14 قرنا وربع قرن من الزمان، فهو في حدثه بعيد، ولكننا نراه وكأنه واقع حاضر، كأنه ماثل في الأذهان، نراه على تقادم الزمن يتألق ويشرق أمجادا كبارا، يتألق تاج عز وفخار، وسام شرف وكرامة، بينما نعاصر أحداثا عاصرناها بأنفسنا أثيرت حولها تهاويل وبهاليل، واتخذت أعيادا وكتبت فيها قصائد وأقيمت لها حفلات، وما لبثت أياما أو شهورا أو عدة سنوات إلا وانقلبت مأتما ومأساة، من عيد إلى مأتم، من فخار إلى عار، انقلبت مأتما بين معاصريها بل وصانعيها. بينما الهجرة 1425 عام ولا تزال جديدة، خصبة، مثمرة، منيرة، مشرقة، لا يستطيع أحد أن يغمزها، لا عدو ولا صديق. أحاطها الله بعنايته ورعايته، وأحاطها بقدرة ومناعة تمنع غمز الغامزين وطعن الطاعنين. فالهجرة لا تزال حية. لماذا؟ أنا لا أريد أن أوسع في لماذا؟ ألم تفكر فيها؟ ليه؟ أحداث قديمة جدا في التاريخ، جديدة في الحياة، جديدة في العطاء، تقولها بكل فخار، بكل فخار، قلها ورأسك مرفوعة. هاجر حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة معه هجرة أو حدثا لم يشهد التاريخ مثله ولن يشهد مثله. لماذا بقيت هذا؟ الجواب لأنها حدث صدق وواقع خير، حدث فيه التجرد لله، ليس فيه هوى شخصي ولا غرض ذاتي، ولكن هو خالص ممحض لله تبارك وتعالى. وما كان لله دام واتصل، هو لله في مواعظه، في أهدافه، في كل خطوة من خطواته. ولذلك باركه الله تبارك وتعالى. أما ما كان لهوى شخصي أو لغرض ذاتي أو لخداع وقتي أو لمجرد التغيير والتبديل، فذلك ما تكشفه الأيام، تكشف عواره وتبين زيفه وخسارة. ولكن أحداث الإسلام لا تبديل لها، لا يساو إليها بأي طريق، لأنها لله. أما هو الدرس الذي نأخذه؟ نأخذ الدرس أيها الإخوة أن نستقبل أحداثنا بالعقول الواعية، بالفكر السليم، وليس بالعاطفة، ليس بالغوغائية، وأن نعلم ونعمل أن تكون كل حياتنا وأعمالنا لله تبارك وتعالى، حتى يكون منا الصدق، صدق فيما أمرنا به وأمر به من قبلنا رسولنا عليه الصلاة والسلام. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الآية دي تنقض ساعة قلبك وساعة ربك. هذا كلام المبطلين، كلام الضائعين. محياي ومماتي، كل أنفاسي، كل حياتي لله رب العالمين لا شريك له فيها، لأنه الخالق والواهب للحياة والواهب للعقل والواهب للمال. تأتي لماذا تعطي قلبك؟ ما قلبك هذا؟ ماذا أعطاك؟ ده هو القلب نفسه عطية الله تبارك وتعالى، خلق الله، يقاسم الله شيء خرج ربنا، يقاسم ربنا في ملكه. قل اللهم مالك الملك، ولكنها مفاهيم راجت بين الناس واستحسنها الناس بأي عقل. أريد واحد يقنعني. لماذا؟ منطق عجيب. هذا الحدث، حدث الهجرة، جديد وقديم لأنه لله كما قلت. فتكون كل أعمالنا لله. وكيف تكون كل أعمالي لله؟ أن تكون واقعة بميزان الله، بميزان الله لا بميزاني. وما هو ميزان الله؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ميزان تزن به كل شيء، ويستطيع كل واحد ان يوزن به، ان يكون لله ان يكون بميزان الله. فاذا كانت اعمالنا كذلك واتجاهاتنا كذلك، كانت السعادة وكانت العزة وكان الهناء وكان المجد وكان الكرامة. وارفع صوتك، علي راسك، وبغير ذلك لا نستطيع ان نرفع رؤوسنا. الدرس الثاني من دروس الهجرة وما اكثرها، هو ان لله تبارك وتعالى رجالا صدقوا حبهم لله فأحبهم الله. وأريد أن أضع خط تحت صدقوا حبهم. كلمة حب مجردة قد نخطئ في تفسيرها، ولكن إذ نقول صدقوا حبهم ده المقصود، صدقوا حبهم لله فأحبهم، نصروا دينه فنصرهم. إن تنصروا الله ينصركم، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فصدق المحبة في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. محبة الله ليس مجرد إحساس وجداني، ليس مجرد دعوة تقال دون أن يكون هناك مشهد واقعي يقررها وسلوك عملي يترجمها. تعرف المحبة بقولك، تعرف المحبة بسلوكك لا بقولك وادعائك. وإذا أردنا أن نأتي بنماذج نفهم منها المحبة ومحبة الله تبارك وتعالى، فأمامكم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمامكم حدث الهجرة الميمونة. وفي مقدمة هؤلاء الصحابة صديقهم أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولا نذهب بعيدا عن حدث الهجرة، حبه رسول الله وكيف ترجم عنه عمله في حادث الهجرة، حادث الهجرة المباركة الميمونة، الذي يبين ان حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولله ليس حبا نسبيا. الحب النسبي ايها الاخوة هو الحب الدموي، أحب أبي، أحب أمي، أحب أخي، أختي، خالي، خالتي، ده حب نسبي. حب الصلة النسبية، الصلة النسبية لا خيار لي فيها، أنا لم أختر أبي ولا أمي ولا خالي ولا عمتي، علاقات فرضت علي، ولذلك هذه العلاقات تتأثر بكلمة، تتأثر بمعاملة. وكثيرا ما تقع القطيعة والخصام والانفصال، ولكن العلاقة الاختيارية، العلاقة الاختيارية، العلاقة الاقتناعية علاقتي بالله. اخترت الله ربا بمحض اختياري، وامنت بمحمد رسولا بمحض اختياري، والقرآن منهجا بمحض اختياري، عن دليل واقتناع وعن حب. فحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس حبا نسبيا يتأثر بأية معاملة، وليس حبا عاطفيا يتغير ويتلون كالحرباء مع العاطفة، وما أكثر ما تتغير العاطفة، ولكنه حب العقل، حب الإيمان، حب الاقتناع. ولذلك هو حب لا تهزه الأيام ولا تنال منه الفتنة، حب يدفع على التضحية وعلى البذل وعلى الفداء، حب ضرب لنا المثل فيه عاليا ابو بكر رضي الله تبارك وتعالى. والحب كما سمعت في الخطبة الماضية اشارة او تلميح اليه ان يكون الله ورسوله احب اليك مما سواهما. والآية واضحة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. أحب أن آخذ دليلا قرآنيا على ما قلنا ان الحب اتباع وعمل واقتداء بقوله تعالى وجهاد في سبيله. يعني كل حب الجهاد في سبيل الله اعلى من حب المال والزوجة والولد والقريب والاخر. وما الجهاد في سبيل الله ده الجهاد ده ذروة سنام الاسلام. هذا رأس الأمر أساس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. الجهاد القمة، وكيف أصل إلى القمة؟ لابد أن أكون قد صعدت الجبل من القاعدة فأمر على الدخول في الإسلام، ثم أمر على أركان الإسلام وعبادات الإسلام، الصلاة والزكاة والصيام والحج ومكارم الأخلاق، لأصل إلى الذروة اللي هي وذروة سنامه الجهاد. أنا لا أصل إلى الجهاد إلا بعد أن مررت بالإسلام كله لأصل إلى قمته، صعود ارتقاء علو. أحب لك من رسولي وجهاد في سبيله. إذا الحب كل مبادئ الإسلام، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، من كان حبه على غير ذلك عده الله من الفاسقين. ليه؟ يا رسول الله يقول والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وأهله والناس أجمعين. حب العقل والاقتناع وليس حب العاطفة. وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقدم قوله على قولي ورأيه على رأيي. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وآيات كثيرة وكلكم تعلمونها ولكن يذكر بعضنا البعض. أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أنا أطلب من نفسي ومنكم استحضر كده صورة أبو بكر كده والرسول صلى الله عليه وسلم ذاهب إليه يبشره أو يخبره بالهجرة وأخطارها. الهجرة وأخطارها، ويخبر أبو بكر أنه هو رفيقه في الهجرة. لم يرتعش ولم يصفر او يخضر وما حاولش الاعتذار، بس يعني يا رسول الله يعني اصلا عندي شوية مش عارف. بس كلام الفرح ده ما كانش عنده. ما اعظم فرحته، ما ابهى رضاه وسروره اذ علم انه رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الهجرة. ماذا تفرح يا أبا بكر؟ تفرح بأن ترافق رجلا يتربص به أعداؤه الأقوياء، أن ترافق رجلا رأسه مطلوبة لكل العرب يريدون أن يقتلوه. تفرح يا أبا بكر أن تجعل نفسك هدفا لسهامهم وضرباتهم وطعناتهم؟ نعم أفرح، وما حياتي وما قيمتها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يفرح. تمثل أبو بكر رضي الله عنه والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسير على 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 رجليه حافيا حافيا، مع علمه أن الله يحرسه ويعصمه، ولكنه تشريع الأخذ بالأسباب، فيتعب وتحفى قدمه الشريفة، يعني يصيبها ضرر، فيحمله أبو بكر على عاتقه رضي الله عنه، يحمل واحد وفي الخوف ده، وفي هذا الوقت دلوا الإنسان لو شريته رجليه زي ما بنقوله كفاية، ده بتبر الواحد رجليه زي رقص الساعة. ازاي بك انت ما انتش خايف، انت بتهتزج، تحمل نفسك وتحمل رسول الله على عاتقه، وليتك تمشي على ارض مستوية وتصعد به الجبل. نعم، قوة الإيمان وهبته قوة البدن، شدت من عزمه، ضعفت من قوته، أراد الله أن يسند إليه شرف حمله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصعد به قمة الجبل. وحين أراد أن يدخل الغار حلف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدخل، قل بأبي أنت وأمي لا تدخل الغار حتى أدخله أنا، حتى إذا كان به شيئا يؤذي، إذا كان به شيء يؤذي آذاني أنا فداء لك. يشوف الغار فيه حية، فيه عقرب، فيه ديب، فيه أسد، حاجة يتحمل هو الأذى فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتفقد الغار، وتعلمون أبطل قصة، ووجد خرقة وقطع هدومه وسد الخروق، إلا خرق كان فاضل سده بعقب رجله ولدغته حيوان، أمور كثيرة. وكان يمشي أحيانا أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وأحيانا خلفه. كيف هنا أخي المسلم؟ أبو بكر والرسول صلى الله عليه وسلم يمشيان، ولكن أدعوك أن تقف، انظر إليهما واصغي واستمع إلى قولهما وحديثهما، لتأخذ الدرس الفصيح بوعي صحيح. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الملهم والذي لا ينطق على الهوى يعرف لماذا يصنع ذلك أبو بكر رضي الله عنه، ولكنه يقول له يا أبا بكر ما لي أراك تمشي أحيانا أمامي وأحيانا خلفي ومرة عن يميني ومرة عن شمالي. لماذا يسأله وهو يعرف، يسأله أيها الأخ فيما ندرك أو فيما وصلنا إليه لأمرين. الأمر الأول، ليتمتع الرسول صلى الله عليه وسلم ويمتع نفسه بسماع قوله بعد رؤية فعله. رأى فعل أبي بكر فسره وأعجبه وطيب قلبه ورضاه عنه، يحب أن يضيف إلى رؤية فعل الصديق قول الصديق ونطق الصديق واعترافه بالحب. هذا موضوع. الموضوع الثاني، أن يطيب قلب أبي بكر رضي الله عنه، أن يطيب قلبه بإخباره أنني على دراية ومعرفة بما تصنع أيها الصديق، تصنع ذلك لحبك لي وفدائك لي، جزاك الله عني أحسن الجزاء، وأي فرحة وأي سرور وأي ربح وأي غنيمة يغتنمها الإنسان أحلى وأبدع وأجمل من أن يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعترف بأنه يحبه، أو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم متأكد من حبك له ومن فدائيتك له. ولماذا يا أبا بكر؟ فيقول له يا رسول الله فداك أبي وأمي. إني أتذكر الرصد، يعني أتذكر إن فيه ناس متربصين بيك في الطريق بالترصد، أتذكر الرصد فأمشي أمامك، وأتذكر الطلبة ناس جايين وراك يطلبوك فأمشي وراءك، ومر عن يمينك ومر عن شمالك، ربما جايين من وراك، ربما يأتونك من شمالك، ربما يأتونك من يمينك، أمشي حيث أتصور أن أحدا يطلبك، حتى إن كان شيء يقع بي قبل أن يقع بك، فداء لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحب، هذا هو الحب. أين حبنا؟ لو جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف شهوة من شهوات أنفسنا المحرمة المؤثمة المجرمة، نقول إن الحديث ضعيف، الحديث ده موضوع. يا أخي الدين دين يسر، دين بحبحة، لا حرج في الدين. لا لا لا، هات لي آية من القرآن. هذا حبك لرسول الله؟ هذا حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا جاءت آية قلنا أليس لها تفسير غير هذا؟ هذه الآية كانت نازلة لظروف، نحاول صرف الآية، نحاول نلوي الآية ونعوج الحديث أو نغير الحديث ليخضع لظروفنا ليخضع لأهوائنا وأغراضنا. أين حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده أنت لو أستغفر الله أستغفر الله، ده كثير من الناس لو أحب ساقطة ينفذ رأيها ويأتي لها كما يقولون بلبن العصفور ويزجي العليك، عفي العليك لجل الورد ينزجي العليك. رسول الله صلى الله عليه وسلم أين حبك له من هذا الحب الهابط الساقط المجرم؟ كلمة حب أكدها، أنا لا أخدع نفسي، لا أضحك على نفسي أبدا، بل الإنسان على نفسه بصيرة، وأنا أعرف سلوكي وأعرف اتجاهاتي. هل أنا صادق في حب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل أنا أخذت الدرس من أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، أم أنني مجرد مدعي ومجرد إنسان أنطق بالزور دون أن يكون هناك واقع أو سلوك عملي يترجم عن أحاسيسي ومشاعري وعقليتي نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو الله تبارك وتعالى؟ درس آخر أيها الإخوة، صدق الداعية، صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الناس وكان بيطوف على العرب عشان يقول لهم مين يحميني مين يقويني حتى أعز دين الله أو حتى يعز دين الله، فكان يقول للقبائل كده. فدعا مرة بني عامر فقال لهم يؤونوا لنصرة دين الله، فكان فيهم رجل متطلع للجاه والحكم، فقال له يا محمد أرأيت إن أويناك ونصرناك وأعزك الله على عدوك أيكون لنا الأمر من بعدك؟ يعني احنا حننصروك وندفع عنك حتى يعزك الله على أعدائك، وطول ما انت حي احنا خدامك، ولكن بعد ما تموت يكون الأمر لنا من بعدك؟ صلى الله عليه وسلم كان صادقا، لا يخدع لا يغش، صريح واضح لا يلتوي، شرف الغاية عنده كشرف الوسيلة، لا يقول الغاية تبرر الوسيلة، لا هذا عندنا احنا الغاية تبرر الوسيلة دي كلمة باطلة. قال له يا اخي ان الامر لله يضعه حيث يشاء. من الأمر لله احنا نصدقوك ونأووك ونجعل صدورنا هدفا للعرب، حتى إذا أظهرك الله كان الأمر من بعدك لغيرنا لا حاجة لنا بدعوتك. هنا تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتحايل عليه، ولما دعا الأنصار تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، وألا تسرقوا، وألا تزنوا، وألا تأتوا ولا تقتلوا أولادكم، وألا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، وألا تعصوني في معروف، وأن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم ونساءكم، فإن وفيتم بذلك. ما قال لهمش ما قال لكم نياشين، ما قال لهمش حسمش ميادين باسمكم، حطلك اسمكم على الشوارع، هعمل لك مكافأة، حدك نوبل ولا توبل، لا، فلكم الجنة. لم يعدهم بمتاع دنياوي أبدا، ولا جاه ولا ملك. ومن فعل شيئا من ذلك، يعني من أخطأ وسقط فعوقب فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له، ومن وقع في شيء من ذلك فستره الله، فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفر عنه. بهذا كانت المبايعة، مبايعة صريحة لا ترتبط بمصالح دنيوية ولا بمآرب ولا أغراض شخصية أو ذاتية، مبايعة لله، داعية صادق واضح، غير مش غشاش، ما عندوش الغاد بر الوسيلة، لا يضحك على الذين يتبعونه، يقول لكم الجنة. ولذلك دخل في الإسلام من دخل عن اقتناع وعن صدق، مش اسلام مرتبط بمصالح دنيويه. فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابه فتنه انقلب على وجهه، خسر الدنيا والاخره. لا، ده اسلام، ده دين. هذا الوضوح كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليكن كذلك من اخلاقنا. كذلك ايها الاخوه، من الدروس المهمة جدا الثقة بنصر الله. الثقة بنصر الله موضوع كبير، وأن الحق منتصر لا محالة مهما تكاثفت السحب وتراكم الضباب، فالحق شمس، الحق نهار، يبدد ظلمات الليالي، ولا بد أن يبددها، لا بد، ولكن مع الصبر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ درس استخاء بوعد الله، ودرس إن ميزان الإسلام أصدق ميزان، ومنطق الإيمان أصلح منطق. رسول الله صلى الله عليه وسلم راح الطائف زي ما أنتم عارفين، وشتم وضرب ودميت قدماه وهو الأخر، وجاء وقف على أبواب مكة زيد بن ثابت رضي الله، زيد بن حارثة رضي الله عنه، ينطق بمنطق العقل، صحابي، وأراد الله ذلك ليعلمنا. يقول يا رسول الله كيف تدخل على أهل مكة مكة وقد أخرجوك وذهبت إلى الطائف وحصل ما حصل، يعني هتدخل ازاي؟ هذا منطق صحابي أنطقه الله كما ننطق نحن يعني ليعلمنا. وهنا يأتي البيان الإيماني، البيان اليقيني من رسول الإيمان واليقين، يعلم زيدا ويعلمنا من بعد زيد. يقول له في هذا الظرف العصيب ده ما فيش بارقة أمل، ما فيش إشراقة، كل الأمور الواقعية والواقع المحيط يعني يدل على 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 عدم النصر، ما فيش بريخة أمل أبدا. يقول يا زيد، يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله مظهر دينه وناصر النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده اذا كان كلام عجيب وجواب غريب وبليغ من الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول ان هذا رسول يوحى اليه. ولكن العجب العاجب، العجب العجيب من سماع زيد سيد ابن حارثة. منطق فكري وعقلي والواقع والذي يراه بعينه ليس فيه بارقة امل او اشارة، ولكنه يؤمن ويوقن انه منتصر. ليه؟ لان ايمانه فوق كل عبارة، ايمانه فوق العبارة والاشارة. مدام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وانا شايف بعيني غير كده، رؤية قلبي اصدق من رؤية عيني، خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اقوى من عقلي، اقوى من تفكيري. قولوا ذلك للمشتريين على حديث رسول الله، قولوا ذلك للمتبجحين على الكتاب والسنة، الذين يجهلون انفسهم. الذي يعلم قدر ذاته يعرف ربه، ومن عرف ربه قدر كتابه واحترم سنة نبيه. ولكن جهل الانسان بذاته يجعله مغرورا ويتقحم على الكتاب والسنة. ولا حول ولا قوة الا بالله. من دروس الهجرة ايها الاخوة، درس الثبات على المبدأ، درس الامانة، درس حسن القيادة. عالي ينام الرسول صلى الله عليه وسلم ليرد الامانات الى اهلها. من دروس الهجرة، وهذا نظرا لاهميته الكبرى، ان شاء الله يحيينا ربنا الى الجمعة القادمة لأتكلم فيه. ولكن اضع له كده اشارة بسيطة كده. رسول الله صلى الله عليه وسلم راح المدينة، وشوفوا الحال فيها بقى. اربع طوائف جوا المدينة، مهاجرين تركوا درهم واموالهم واهلهم وكل شيء وجوا المدينة، لا لهم سكن ولا معهم مال. عايزين سكن، عايزين مال، عايزين مش تنمية اقتصادية، انشاء اقتصاد، انشاء اقتصاد. انصار الايمان جديد في قلوبهم، وانصار بينهم وبين بعض حروب دامت عشرات السنين، بينهم وبين بعض دماء وثارات. انصار كانوا صاحبين اليهود، وبين اليهود وبينهم عهود، وبينهم ثقافات، ولقنوهم افكار. مهاجرين لا يملكون شيئا، انصار جدد والايمان جديد. وعنصر ثالث، مشركون في مكة لا يزالون عن الشرك، لم يدخلوا الاسلام بعد، وكانوا يعذبون ابنائهم الذين اسلموا. عنصر رابع وهو الادهى والامر، اخبث خلق الله، اليهود. يهود بني قينقاع، ويهود بني النضير، ويهود بني قريظة. ده في الداخل، وهو عاوز يقيم دولة وينشئ امة. وفي الخارج اعداء يحيطون بالمدينة من بعيد ومن قريب، يتربصون به الدوائر. ماذا يصنع حبيبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عشان لا تقول لي ترك مسقلة ولا ترك مخففة، فيه بعد هذا صعوبة، ابعد ذلك حرج، ضيق ما بعد شدة، ما بعدها شدة. ولكن لا شدة مع الايمان، لا أزمات مع الله تبارك وتعالى. كن مع الله يكن الله معك. واستغفر الله العظيم ويغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة المؤمنون،
نحن الآن كما تعلمون في شهر المحرم، وأعتقد أننا في يوم السابع منه، أي أن يوم الاثنين القادم بإذن الله هو يوم العاشر من المحرم. وأعتقد أن في بعض الناس هنا وخاصة الشباب الصغير يسمع كلمة محرم وصفر وربيع وربيع يقول الناس ساكنة فين، ما يعرفش أنها أسماء شهور، ما يعرفش أنها شهور عربية نسيناها، نسينا التاريخ.